الحمد لله الذي لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان وأمر بالقسط وأنزل الميزان وأرسل رسوله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والحمد لله الذي وعد عباده الذين استضعفوا بجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين ووعدهم بالتمكين في الأرض واجتثاث الطغاة والجبابرة وفلولهم أجمعين. والحمد لله الذي جعل المهدي القائم بالحق من الأمة الإسلامية من عترة النبي محمد صلى الله عليه وآله من ولد فاطمة عليها السلام ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة البتول وبضعة الرسول الطهر الطاهرة الزهرة الزاهرة البضعة الزاهدة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين السجاد ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على وليك المحيي سنتك، القائم بأمرك، الداعي إليك، الدليل عليك، حجتك على خلقك، وخليفتك في أرضك، وشاهدك على عبادك. اللهم أعز نصره، ومد في عمره، وزين الأرض بطول بقائه. اللهم اكفه بغي الحاسدين، واعذه من شر الكائدين، وازجر عنه إرادة الظالمين، وخلصه من أيدي الجبارين. اللهم اعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمل في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك، حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، واعزز به ذلتنا، واغني به عائلنا، واقضي به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، اشفي به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق، بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة إمامنا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله، فما خلق امرؤ عبثا فيلهو، ولا ترك سدى فيلغو، وما دنياه التي تحسنت له بخلف من الآخرة التي قبحها سوء النظر عنده، وما المغرر الذي ظفر من الدنيا بأعلى همته كالآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى فهمته. معاشر الناس، اتقوا الله، فكم من مؤمل ما لا يبلغه، وبان ما لا يسكنه، وجامع ما سوف يتركه، ولعله من باطل جمعه، ومن حق منعه، أصابه حراما، واحتمل به آثاما، فناء بوزره، وقدم على ربه آسفا لاهفا قد خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. عباد الله، اتقوا معاصي الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم، فاعتصموا بتقوى الله فإن لها حبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته، وبادروا الموت في غمراته، وامهدوا له قبل حلوله، واعدوا له قبل نزوله، فإن الغاية القيامة، وكفى بذلك واعظا لمن عقل ومعتبرا لمن جهل. وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق الأرماس وشدة الإبلاس وهول المطلع وروعات الفزع واختلاف الأضلاع واستكاك الأسماع وظلمة اللح وخيفة الوعد وغم الضريح وردم الصفيح، فالله الله عباد الله، فإن الدنيا ماضية بكم على سنن، وأنتم والساعة في فرن، وكأنها قد جاءت بأشراطها وأزقت بأفراطها ووقفت بكم على صراطها، وكأنها قد أشرفت بزلازلها وأناخت بكلاكلها، وانصرمت الدنيا بأهلها وأخرجتهم من حضنها، فكانت كيوم مضى أو شهر انقضى، وصار جديدها رثا وسمينها غثا، في موقف ضنك المقام وأمور مشتبهة عظام، ونار شديد كلبها عال لجبها ساطع لهبها متغيظ زفيرها متأجج سعيرها بعيد خمودها ذاك وقودها مخيف وعيدها غم قرارها مظلمة أقطارها مظلمة أقطارها غم قرارها مظلمة أقطارها حامية قدورها فظيعة أمورها. وفي المقابل وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، قد أمن العذاب وانقطع العتاب وزحزحوا عن النار واطمأنت بهم الدار ورضوا المثوى والقرار، الذين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية وأعينهم باكية، وكان ليلهم في دنياهم نهارا تخشعا واستغفارا، وكان نهارهم ليلا توحشا وانقطاعا، فجعل الله لهم الجنة مآبا والجزاء ثوابا، وكانوا أحق بها وأهلها في ملك دائم ونعيم قائم. فارعوا عباد الله، ما برعايته يفوز فائزكم، وبإضاعته يخسر مبطلكم، وبادروا آجالكم بأعمالكم، فإنكم مرتهنون بما أسلفتم ومدينون بما قدمتم، وكأن قد نزل بكم المخوف فلا رجعة تنالون ولا عثرة تقالون. استعملنا الله وإياكم بطاعته وطاعة رسوله وأهل بيته، وعفى عنا وعنكم بفضل رحمته. الزموا الأرض واصبروا على البلاء، ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم، ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم، فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا ووقع أجره على الله واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله وقامت النية مقام إصلاته لسيفه. وإن لكل شيء مدة وأجلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من أولاد الحسين، أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصالحون، أولئك هم الذين استضعفوا في الأرض، أولئك هم الذين سيمن الله عليهم بجعلهم كما جعلهم تشريعا سيجعلهم تكوينا أئمة ويورثهم ويورثهم الأرض ويمكن لهم ويري أعداءهم ما كانوا يحذرون في هذه الدنيا. اتقوا الله وكونوا مع أهل بيت النبوة ولا تخافوا بطش الطغاة ولا تهديد الجبابرة، فإن ملكهم إلى زوال، فإن بقاهم إلى زوال وملكهم إلى اضمحلال. هؤلاء الذين عثوا في الأرض فسادا، قتلوا وذبحوا وهتكوا وما إلى ذلك، لن يستطيعوا أن يقارعوا الله في ملكه. هذه حقيقة، والحقيقة أن الله سينصر من نصره مهما تضاعف طغيان الطاغي وتجبر المتجبر، سيتهاوى بقدرة الله وبأيدي المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. هناك موسى الحق وهناك فرعون الباطل. لقوم من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. من يؤمن بتلك القيم وتلك السنن يعمل بها ويهتدي إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. هذا ممارسة الطاغي. في المقابل هناك المستضعفون الذين حملوا على عاتقهم الدفاع عن المقدسات، الدفاع عن الحق، الدفاع عن كلمة التوحيد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، طغاة تنكيل وتشريد وما شابه، إلا أن يقولوا ربنا الله. كل ذلك بسبب كلمة التوحيد، بسبب الالتزام بالحق، بسبب المطالبة بالحرية والعدل والكرامة والقسط. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إذن بهذه الفئة المؤمنة، بهذه الفئة الصادقة، ينتصر موسى على فرعون، ينتصر حق موسى على باطل فرعون، ينتصر حق السماء على باطل الأرض. بهذه الفئة المخلصة، بهذه الفئة التي تدافع ولا تخشى ولا تخاف أحدا أبدا، هذه الفئة هي التي تستحق الانتصار، هذه الفئة هي التي تستحق المنة الإلهية، هذه الفئة هي التي تمكن في الأرض وترث الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يوقنون. صبروا في الدفاع عن الحق فاستحقوا أن يكونوا أئمة، وبعد ذلك يرثون الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ومن بعد ذلك يمكنون ويحكمون الأرض. وبالتالي حينما يمكنون ماذا يفعلون؟ ما هي وظيفتهم؟ ما هي الطرق والوسائل التي سوف يمارسونها؟ وما هي الأهداف التي سوف يحققونها؟ فبالتالي حتى نسعى لهذه السبل، احنا لما نجي نقول الإمام الحجة سلام الله عليه، الإمام المهدي الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا، الذي يقوم بالحق، ما هي الوسائل التي سوف ينتهجها لإقامة الحق ولبسط العدل ونشر القسط؟ ما هي الوسائل حتى نمارسها، حتى نكون من أمصارها حقيقة؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذه الوسيلة الأولى، إقامة الصلاة. تعالوا ندعو الناس إلى أن يقيموا الصلاة، مو أداء الصلاة، إقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن نقيم هذه الصلاة، الصلاة التي تكون فيها عبودية لله لا عبودية للأشياء، التي تجسد العبودية الخالصة لوجه الله والتحرر من عبودية الأشياء أجمع. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يكونوا عبيدا للمال وإنما تحرروا من عبودية المال وأنفقوا، لم يبخلوا، وهكذا نشروا الفضيلة. وبالتالي بعد ذلك الوسيلة الثالثة، وأمروا بالمعروف، والوسيلة الرابعة، ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور في كل الأحوال. تالي لله العاقبة، عاقبة الأمور كلها بيد الله في الدنيا والآخرة. إذن أربع وسائل سيمارسها الإمام القائم الذي نعيش ذكرى ميلاده الشريف، الذي نعيش من خلال ذكراه الأمل، الأمل بالله، الأمل بإقامة الحق، الأمل ببسط العدل، الأمل بنشر القسط، الأمل بترسيخ واتساع ونشر وبسط الحرية في جميع أرجاء المعمورة. بهذا الإمام نعيش الأمل، لأنه سوف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقبل ذلك يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. بهذه الوسائل تتحقق الأهداف، بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تتحقق الأهداف الرئيسية من أجل من إقامة دولة التمكين، دولة المهدي، دولة الإمام المنتظر سلام الله عليه. إذن تعالوا نمارس هذه الأمور الأربع، أن نقيم الصلاة، أن نؤتي الزكاة، أن نأمر بالمعروف، أن ننهى عن المنكر، حمل مسؤوليتنا. إذا هذا اتحملناها طبيعي سيقتلع الباطل وسيقام الحق، وطبيعي سينتشر العدل ويرتفع الجور، وطبيعي سيعم القف ويزول الظلم، وبالتالي سيستتب الأمن. هذه الأهداف، الحق، دولة المهدي قائمة بالحق مليئة بالعدل والقف. فبالتالي هذا كل ما يتطلع إليه الإنسان السوي والعاقل وما شابه. تعالوا نقرأ الروايات التي تتحدث عن الإمام المهدي وعن أهدافه، أو عن ثمرة دولته، ثمرة الحقيقية لهذه الدولة، ما هي؟ الحق، العدل، القسط. في حديث عن عبد العظيم الحسني من أحفاد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، يسأل الإمام الجواد سلام الله عليه عن المهدي، فقال: إن القائم منا هو المهدي الذي يجب أن ينتظر في غيبته، واجب أن ننتظره. الانتظار يعني الاستعداد، يعني إقامة الصلاة،
يعني إيتاء الزكاة، يعني الأمر بالمعروف، يعني النهي عن المنكر. هذا هو الانتظار الحقيقي. ويطاع في ظهوره. إذا مارسنا هذا الانتظار الحقيقي لا ريب ستتحقق الطاعة، وهو الثالث من ولدي، يعني من ولد الإمام الجواد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولدي 12 نقيبا. هؤلاء الصادقون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آخرهم القان سلام الله عليه. من ولدي 12 نقيبا، نجباء محدثون مفهمون، آخرهم القائم بالحق، يملأها عدلا كما ملئت جورا. قائم بالحق يملأها عدل. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الغيبة ستقع بالسادس من ولدي، وهو 12 من الأئمة الهداة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أولهم أمير الهداة من؟ أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم القائم بالحق بقية الله. بقية الله في الأرض وصاحب الزمان، قائم بالحق، محورية في الحق. والله لو بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه. 2000 عام عاش نوح، لم يخرج من الدنيا حتى يظهر فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. إذن اقتلاع الجور، اقتلاع الظلم، إقامة العدل، إقامة القسط. وبالتالي هنا كما نوح يعيش 2000 عام، الماضي ممكن يعيش 2000 عام. فهذه الإشكالات واهية، ما نحتاج إلى شلون الإمام عايش، شلون يعيش، شلون يتمكن. يعني واحد يشكك في قدرة الله، ما يفتهم العظمة الإلهية، مو يعيش 2000 عام، يعيش 1,000,000,000,000,000,000 عام. الله قادر، جعل الدنيا لفترة زمنية، بإمكان الله سبحانه وتعالى جعل 1,000,000 سنة، 1,000,000,000 سنة، 100 سنة بيد الله. فبالتالي الإمام يعيش كما عاش النبي نوح سلام الله عليه. قال عبد الرحمن بن سمرة: قلت يا رسول الله أرشدني إلى النجاة. حد يريد ينجو؟ فقال: يا ابن سمرة، إذا اختلفت الأهواء وتفرقت الآراء، كل واحد يجيب له نظرية، كل واحد يدعي الحق، فعليك بعلي بن أبي طالب، فإنه إمام أمتي وخليفتي عليهم من بعدي، وهو الفاروق. يميز بين المنافق والمؤمن بعلي، يفرق بين المنافق والمؤمن بحب علي وبغض علي، باتباع علي وعدم اتباعه، وهو الفاروق الذي يميز به بين الحق والباطل. كامل حق مع علي وحلي مع الحق. من سأله أجابه، ومن استرشده أرشده، ومن طلب الحق عنده وجده، ومن التمس الهدى لديه صادفه، ومن لجأ إليه أمنه، ومن استمسك به نجاه، ومن اقتدى به هداه. يا ابن سمرة، سلم منكم من سلم له ووالاه، وهلك من رد عليه وعاداه. يا ابن سمرة، إن عليا مني، روحه من روحي، وطينته من طينتي، وهو أخي وأنا أخوه، وهو زوج ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وإن منه إمامي وإن منه إمامي أمتي وسيدي شباب أهل الجنة، الحسن والحسين، وتسعة من ولد الحسين، تاسعهم قائم أمتي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. دائما قائم بالحق، يملأها قسط، يملأها عدل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض اطلاع فاختارني منها فجعلني نبيا، ثم اطلع الثانية فاختار منها عليا فجعله إماما، ثم أمرني أن أتخذه أخا ووصيا وخليفة ووزيرا، فعلي مني وأنا من علي، وهو زوج ابنتي وأبو سبطي الحسن والحسين، ألا وإن الله تبارك وتعالى جعلني وإياهم، هؤلاء الصادقون، جعلني وإياهم حججا على عباده، وجعل من صلب الحسين عليه السلام أئمة، ليوصون بأمري ويحفظون وصيتي، ليوصون بأمري ويحفظون وصيتي، التاسع منهم قائم أهل بيتي ومهدي،
أمتي أشبه الناس بي في شمائله وأقواله وأفعاله، ليظهر بعد غيبة طويلة وحيرة مضلة. فكثير ظلوا يشككون في الإمام المهدي وما شابه، في تشكيكات بسبب الجهل والبعد عن العلم والحق. فيعلن أمر الله ويظهر دين الحق، فيعلى ويؤيد بنصر الله وينصر بملائكة الله، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة من بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل وكانوا 12. ثم وضع يده على صلب الحسين عليه السلام وقال: 9 من صلبه والتاسع مهديهم، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فالويل لمبغضيهم. دائما وأبدا تركيز على العدل والقسط. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم سلمة، فأنزل الله هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحسن والحسين وفاطمة وأجلسهم بين يديه، فدعا عليا فأجلس خلف ظهره وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، مو زوجاتها، هؤلاء ومن في صلب الحسين من المعصومين، فأذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: هذه زوجته وأنا معهم يا رسول الله. فقال لها: إنك إلى خير. فقلت: أي جابر يا رسول الله، لقد أكرم الله هذه العترة الطاهرة والذرية المباركة بذهاب الرجس عنهم. قال: يا جابر، لأنهم عترتي من لحمي ودمي، فأخي سيد الأوصياء وابني خير الأصباط وابنتي سيدة النسوان ومن المهدي. قلت: يا رسول الله، ومن المهدي؟ قال: 9 من صلب الحسين أئمة أبرار، والتاسع قائمهم، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل. إذن دائما وأبدا العدل والقسط، هذه أهداف لازم نسعى إليها: إقامة الحق والعدل والقسط. هذه الثلاثة محور دولة الإمام المهدي، هذه الثلاثة: الحق، العدل، القسط. وتتحقق من خلال إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، يكون له غيبة وحيرة يظل فيها الأمم، ثم يقبل كالشهاب الثاقب، يملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حدثني جبرائيل عن رب العزة جل جلاله أنه قال: من علم أن لا إله إلا أنا وحدي، وأن محمدا عبدي ورسولي، وأن علي ابن أبي طالب خليفتي، وأن الأئمة من ولده حججي، أدخلته جنتي برحمتي، ونجيته من النار بعفوي، أدخلته جنتي برحمتي ونجيته من النار بعفوي، وأبحت له جواري، وأوجبت له كرامتي، وأتممت عليه نعمتي، وجعلته من خاصتي وخالصتي، إن ناداني لبيته، وإن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وإن سكت ابتدأته، وإن أساء رحمته، وإن فر مني دعوته، وإن رجع إلي قبلته، وإن قرع بابي فتحته. ومن لم يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي، أو شهد بذلك ولم يشهد أن محمدا عبدي ورسولي، أو شهد بذلك ولم يشهد أن علي بن أبي طالب خليفتي، أو شهد بذلك ولم يشهد أن الأئمة من ولده حججي، فقد جحد نعمتي وصغر عظمتي وكفر بآياتي وكتبي ورسلي. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وكفر بآياتي وكتبي ورسلي، إن قصدني حجبته، وإن سألني حرمته، وإن ناداني لم أسمع نداءه، وإن دعاني لم أستجب دعائه، وإن رجاني خيبته، وذلك جزاؤه مني، وما أنا بظلام للعبيد. فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله، ومن الأئمة من ولد علي بن أبي طالب؟ قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ثم سيد العابدين في زمان علي بن الحسين، ثم الباقر محمد بن علي، وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فأقرئه مني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم الكاظم موسى بن جعفر، ثم الرضا علي بن موسى، ثم التقي محمد بن علي، ثم النقي علي بن محمد، ثم الزكي الحسن بن علي، ثم ابنه القائم بالحق مهدي أمتي، القائم بالحق مهدي أمتي، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأولادي وعشرتي، من أطاعهم فقد أطاعني، ومن عصاهم فقد عصاني، ومن أنكرهم أو أنكر واحدا منهم، ينكر الإمام الحجة فقط، لو ينكر ويؤمن بالأحد عشر ما ينفع، ومن أنكرهم أو أنكر، يعني واحد يجي يقول 11 لأم 11 ما أدري من تطلع هذه مذهب باطل ما أدري من جيب الناس، ومن أنكرهم أو أنكر واحدا منهم فقد أنكرني بهم، يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبهم يحفظ الله الأرض أن تميد بأهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوما لجابر: يا جابر، إذا أدركت ولدي الباقر فأقره مني السلام، فإنه سميع وأشبه الناس بي، علمه علمي وحكمه حكمي، سبعة من ولده أمناء معصومون أئمة أبرار، والسابع مهديهم الذي يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ثم ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فعل الخيرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانوا لنا عابدين. هذه هؤلاء الأئمة، هذا هو منهج الأئمة، وهذا هدف الأئمة، منهجهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهدفهم إقامة الحق وبسط العدل والقسط. ولذلك دولة المهدي التي ننتظرها ماذا ستكون؟ وكيف هي؟ ما هي صبغتها؟ ماذا؟ كيف تكون وكيف؟ هذه نجي نقراها من خلال تلك الروايات. إذن إن دولة المهدي، دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، قائمة بالحق مليئة بالعدل والقسط، وهذه الحق والعدل والقسط هي واجبات الحاكم وميزان شرعيته. ولذلك لا شرعية لأي نظام أو حكم أو دولة أو حاكم في كل مكان وفي كل زمان إلا من خلال اصطباغ كل التشريعات والنظم كبيرها وصغيرها في كل وزارات ومؤسسات الدولة بهدى الحق الذي به تملأ الأرض عدلا وقسطا. هذه الصبغة الشرعية للحكم، للحاكم، للدولة، للنظام، للنظرية السياسية، لأي فكرة، لابد أن تصطبغ بالحق وتحقق العدل والقسط. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إذن الحق، إذن مسؤولية الحاكم، مسؤولية الدولة، دولة الإمام المهدي ما هي؟ حق، إقامة الحق، الخلافة في الأرض من أجل إقامة الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هذا بدولة المهدي سلام الله عليه. ولذلك لابد أن ننصر الحق حتى يزهق الباطل، وبهذا الحق الذي يقام، وبقدر ما نقيم من حق زين، وبهذا الحق وبقدر ما نقيم منه تملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله للحق شهداء بالقسط لأجل إقامة القسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، العدالة هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، قيام بالقسط وشهادة لله، شهادة للحق، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
لحظ محورية القسط والحق والعادل. إذن إن حكم العدل هو الحق الذي أمر الله نبيه داود عليه السلام الحكم به بين الناس، ولذلك من يتبع الحق يحكم بالعدل. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، اللي يهدي بالحق هو الذي يقيم الحق، أما من يهدي بالباطل لا ترجو منه عدلا أبدا. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذا العدل هو الأمر الإلهي الذي أمره الله لخير خلقه وسيد أنبيائه وأشرف رسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. عادل، قامة الحق يحكم بالحق ويقيم العادل. بل هو الأمر الإلهي الذي أمر الله به كل من يعتلي سدة الحكم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هدف العدل، الهدف إقامة العدل، إقامة الحق من أجل إقامة العدل وإقامة القسط. نريد نملا الأرض عدلا وقسطا. هذه الدولة الحق، هذه الدولة الشرعية، هذا الحكم الحق وهذا الحاكم الشرعي. وحتى تكتمل، ولكي تكتمل ثمرة العدل لابد من إقامة القسط بين الناس. قل أمر ربي بالقسط، ومن أجل حكم القسط أرسل الله الرسل بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة، وأنزل معهم الكتب والدساتير الشاملة، وشرع الله فيها أحكاما قضائية تمنع الظلم، وأنزل معهم ميزان العدل والقسط لكي يمارس الناس القسط ويقوموا به ولا يظلم أحد أحدا. بل أنزل قوة شديدة رادعة تعاقب من يتعدى على حقوق الناس، وقد تصل تلك العقوبة إلى أشدها وهي القتال والقتل، كل ذلك منفعة للناس ولحياتهم وكرامتهم وأمنهم وحماية جميع حقوقهم وحفظها ومنع ظلم بعضهم لبعض، وليس لإشباع الشهوة أو لتشفي من غيظ. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. اللي يمارس القسط هو الذي ينصر حقيقة، من خلال اللي تعرف أنت من أنصار الله أم لا، من خلال القسط. هل تقوم بالقسط أم تظلم؟ إذن أهم مسؤوليتين يجب على الحاكم القيام بهما بعد القيام بالحق هما إقامة حكم العدل وإقامة حكم القسط، لأن العدل يعني انعدام الجور من قبل الحاكم، والقسط يعني انعدام الظلم من قبل الناس لبعضهم بعضا. وبإقامة حكم العدل وإقامة حكم القسط يستوفي الإنسان جميع حقوقه ويعيش حياة كريمة في جميع الأبعاد المعيشية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية والشخصية وغيرها. وهذا يعني أن أوجب الواجبات على الحاكم بعد إقامة الحق أمران: الأول أن يقيم حكم العدل فلا يجور هو وأمرته لأعدل بينكم. الثاني أن يقيم حكم القسط لكي لا يظلم أحد من الرعية أحدا آخر، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إذن إن إقامة العدل من قبل الحاكم وإقامة القسط من قبل الحاكم والناس هما الدعامتان الأساسيتان لتشييد الحكم الشرعي وبناء قوته وحفظ ديموميته، وهما خلاصة المطالب. العدل والقسط خلاصة المطالب التي ينشدها المجتمع ويتطلع إلى تحقيقها، وبالتالي من خلال العدل والقسط يحقق النظام والحكم الرضا الاجتماعي والفاعلية البناءة والحراك الرشيد والأمن المستتب. فإذا التزم الحكام بإقامة حكم العدل والقسط ارتفع الجور والظلم، وإذا ارتفع الجور رست سفينة النظام على الساحل بعيدة عن تلاطم أمواج بحر الفتن والاضطرابات الهائجة، واستتب الأمن في جميع الشعب والمجالات الحياتية. وإذا استتب الأمن نما الاقتصاد وتضاعفت الثروات واستغنى جميع الناس وأخذ كل إنسان حقه كاملا غير منقوص. وكما في الرواية أن دولة إمام المهدي إذا قام القائم، ما هي النتيجة؟ تقول الرواية إذا قام القائم حكم بالعدل. شوفوا الثمار لإقامة العدل والقسط. وارتفع في أيامه الجور، فلا جور من حاكم ولا ظلم من الناس، وأمنت به السبل، أمان، ما في حد يظلم أحد، وأخرجت الحق الذي يتجسد هذا الحق في إقامة العدل وبسط القسط في مختلف مجالات الحياة، وهي بوجه الإجمال العدل والقسط. أولا العدالة والقسط والحرية في اختيار العقيدة وممارستها وتبني الأفكار والرؤى ومناقشتها، أي العدالة والحرية العقائدية والفكرية، هذا اللي يريده الناس وهذا حق الناس، وهذا الحق تجسد في هذه المفردة، العدالة والقسط والحرية في اختيار العقيدة. ثانيا العدالة والقسط والحرية في اختيار المهنة وترقي المسؤوليات في جميع وأعلى أجهزة الدولة ومؤسساتها، أي العدالة والحرية المهنية. ثالثا العدالة والقسط والحرية في استثمار الثروات التي أغدقها الله على هذه الأرض المعمورة المباركة والتنعم بها، أي العدالة والحرية الاقتصادية. رابعا العدالة والقسط والحرية في الرؤى والنظريات والمواقف والمشاركة السياسية، أي العدالة والحرية السياسية. خامسا العدالة والقسط والحرية في الأمور الاجتماعية والشخصية، أي العدالة والحرية الاجتماعية. سادسا العدالة والقسط في أحكام القضاء والجزاء، أي العدالة القضائية. هذه دولة الإمام المهدي، وكل شرعية تتحقق من خلال هذه العدالة والقسط. فمعيارنا وميزاننا لقراءة النظم والتشريعات والحكومات من خلال تلك العدالة والقسط. حق يعني تجسيد، وما يمكن تجسد العدالة والقسط بهذه الأمور إلا من خلال العدالة. لذلك هذه الشرعية وهذه مطالبات الناس، وهذا الذي يجب أن نتطلع إليه. نحن ننتظر إمام المهدي لماذا؟ لإقامة العدل والقسط. فلنسعى لإقامة العدل والقسط في جميع هذه المجالات حتى نكون من أنصار الإمام سلام الله عليه. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لإقامة الحق وبسط العدل ونشر القسط، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق وأجرى علينا طيبات الرزق وجعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الخلق، فكل خليقته منقادة لنا بقدرته وطائرة إلى طاعتنا بعزته. والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه، فكيف نطيق حمده؟ أم متى نؤدي شكره؟ لا متى. والحمد لله الذي ركب فينا آلات البسط وجعل لنا أدوات القبض ومتعنا بأرواح الحياة وأثبت فينا جوارح الأعمال
وغذانا بطيبات الرزق وأغنانا بفضله وأقنانا بمنه، ثم أمرنا ليختبر طاعتنا ونهانا ليبتلي شكرنا، خالفنا عن طريق أمره وركبنا متون زجره، فلم يبتدرنا بعقوبته ولم يعاجلنا بنقمته، بل تأنانا برحمته تكرما وانتظر مراجعتنا برأفته حلما. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البري من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطي الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة البتول وبضعة الرسول الطهر الطاهرة الزهرة الزاهرة البضعة الزاهدة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجة الله على الأئمة من ولد أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن أئمة المؤمنين وورثة المرسلين وحجج رب العالمين. اللهم صل على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. أيها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم، وبادر الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم، فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمه عليكم أضدادا، ولا لفضله عندكم حسادا، ولا تطيعوا الأدعياء الذين شربتم بصفوكم كدرهم وخلطتم بصحتكم مرضهم وأدخلتم في حقكم باطلهم، وهم أساس الفسوق وأحلاس العقوق، اتخذهم إبليس مطايا ضلال وجندا بهم يصول على الناس وتراجمة ينطق على ألسنتهم استراقا لعقولكم ودخولا في عيونكم ونفتا في أسماعكم، فجعلكم مرمى نبله وموطئ قدمه ومأخذ يده، فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاته ووقائعه ومثلاته، واستعظوا بمثاوي خدودهم ومصارع جنوبهم، واستعيذوا بالله من لواقح الكبر كما تستعيذونه من طوارق الدهر، فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه وأوليائه، ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر ورضي لهم التواضع، فألصقوا بالأرض خدودهم وعفروا في التراب وجوههم وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين وكانوا أقواما مستضعفين، وقد اختبرهم الله بالمخمصة وابتلاهم بالمجهدة وامتحنهم بالمخاوف ومخضهم بالمكاره. انظروا هذه الأمور حتى نقرأ الواقع الساحة، واقع العراق أو واقع أي مكان، هذه الحياة. وابتلاهم بالمجهدة وامتحنهم بالمخاوف ومخضهم بالمكاره، فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال والولد جهلا بمواقع الفتنة والاختبار في مواضع الغنى والاقتدار، وقد قال سبحانه وتعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فإن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم. عباد الله اتقوا الله،
حق تقاته. اتقوا الله ما استطعتم ولا يغرنكم المستكبرون ولا تخافوا من مشاكلهم وما يحدثون. واقع احنا بتقوى الله نملك الحصانة من عبث العابثين ومن ألاعيب المستكبرين ومن أقلام الخونة الخائنين. الواقع الخارجي إذا نشاهده من مآسي من آلام من اختبارات هذه ابتلاء إلهي. المشكلة الرئيسية هي الاستكبار. هذا الواقع الخارجي تكبر. إن فرعون علا في الأرض هذا التكبر. اللي تريد تقرأ الواقع السياسي تشوف الأزمة الحقيقية داخل النفس. الأزمة الحقيقية أم المشاكل هي النفس المستكبرة. فرعون لما استكبر طغى، الأنظمة الطاغية تطغى، الدول الاستكبارية التي تحتل الشعوب لما تكون عندها حالة استكبار وتعالي زين، لذلك يرون أنفسهم أعلى من الشعوب الأخرى، وهم ما شابه من الحاكم ومن حوله. هذه الروح الاستكبارية هي التي تسبب الفتن. لذلك يجي لك شو اسمه بوش على بعد 6000 ميل مستكبرا يريد يتدخل في شؤوننا. خب انت يا بوش تقول حق اعضاء الكونغرس مال الحزب الديمقراطي، تقول انتوا على بعد 6000 ميل ما تعرفوا واقع العراق. الذي يعرف واقع العراق هم الجنرالات الموجودين على الارض. احنا نفس الكلام نقول لبوش، انت على بعد، انت وجنرالاتك الذين يعيشون على بعد وعاشوا على بعد 6000 ميل ما يمكن ان يعرفوا واقع هذه الارض وواقع شعوبها وواقع عقيدتها. عقيدة اهل البيت عراق، عقيدة اهل البيت. ولذلك ما يعرف. روح الاستكبار تعميه، تكبر يعميه. ولذلك يجي ينتفخ كل يوم، يوم يهدد المالكي ويوم يهدد الحكومة ويوم يهدد إيران ويوم يهدد حزب الله في لبنان ويوم يهدد حماس ويوم يهدد الجهاد ويوم يهدد المسلمين. يعني في من الخطابات الآخر خطاب إله يتحدث يقول المسلمون المتطرفون، ويقول احنا حاربنا يا هؤلاء وما شابه من هذه الكلمات، ويضع على القائمة الذين حسب تصور القائمة من الذي يخربط الأوضاع وسبب المشاكل في ذهن بوش المتكبر ذلك المتعجرف. إيران، حماس، الجهاد، حزب الله، هذولا. ليش؟ لأن كل هؤلاء زين يجتمعون على مقارعة الكيان الصهيوني الغاصب ويرفضون التبعية والذل والذيلية للمتكبر هذا. ويريد يقول هو متكبر، يقول هؤلاء لازم يخنعوا إليه. هذا المتكبر يريد الكل يخنع ويستعبد إليه. لذلك يمارس هذه اللغة. وللمعلومية إذا بوش يتكلم عن الأصولية الإسلامية هو من الجماعة الأصولية المسيحية الدينية المتمحضة في الأصولية. هذا بوش والمحافظون الجدد وريغان قبله وبوش أبوه وما شابه من هؤلاء. هؤلاء هم منهجهم منهج أصولي مسيحي زين، يعني أصولية دينية تريد تلغي كل الديانات الأخرى. هذا هو بوش. فبالتالي هو يجي بوش يتكلم على المسلمين أو ما شابه هذه اللغة من وين، ويهدد ويزبر ويرعد وما شابه. هاي لغة الاستكبار. لكن تنجح؟ لا. لأن الحياة ابتلاء. نعم الله سبحانه وتعالى يبتلي المجتمعات بأمثال بوش، لكن على قدر البلاء تكون النتائج الحقيقية. لذلك بوش فشل في العراق. غرقت سفينة بوش في وحل العراق وتحتاج إلى سلاسل تجرها من هذا الوحل لتخرجها خارج المنطقة. ما يمكن أن تخرج من وحل العراق إلا إلى خارج المنطقة. هذا ولا وقع. هذا بوش، هذا العراق، وهذا ما يريد. ويبررون دائما وابدا، لاحظ امريكا تبرر اخطائها وعجزها على الحكومه العراقيه، الحكومه العراقيه، الحكومه العراقيه. ما ادري انت الدوله المحتله، انت عندك الطيران، انت عندكم الاسلحه، انت شتمه متدخلين في كل مفاصل الدوله وما شابه، ما حد يحكمكم، تعتقلوا من تشاؤون. سلبت السيادة. يعني أمريكا تعتقل دبلوماسيين أو عمال إيرانيين من دون الرجوع للحكومة العراقية؟ ما أدري وين الحكومة. بعدين لما يصير شيء يقول والله سبب الحكومة العراقية. أي حكومة عراقية؟ حكومة عراقية تحكم أنت وزمرتك قاعدين تتسلطون وتحكمون. مشاكل المآسي كلها من بوش ومن أمريكا، وهكذا بقية المناطق. إذن إحنا في العراق مشكلتنا حالة الاستكبار. حالة الاستكبار هذه تعالج تنتهي المشاكل. في قبال حالة الاستكبار أن يكون مجتمع قوي. حتى نكسر أنف الاستكبار نحتاج إلى رجال لا تهاب هذا الاستكبار. بهذه الروح يتهاوى الاستكبار، لأن المستكبر يتمكن من الاستكبار لما يجد الناس أمامه ضعفاء أذلاء، أما حينما يواجه الأعزاء أصحاب الكرامة يتهاوى الاستكبار. وهذا بالنسبة إلى بوش، بالنسبة للعراق، بالنسبة إلى واقع العراق نجيب حدث ونعطي تعليق عليه سريع. بالنسبة إلى زيارة الناس في يوم الميلاد لكربلاء وما حدث، هذا يعطينا درس بعيد عن كل الأمور. أنا أعطي الدرس مهم لازم نحطه في ذهننا. أي حزب، أي حزب ما يخضع إلى فقيه لا شرعية له، والحزب الذي يخضع للفقيه لابد أن يكون الفقيه حقيقة هو صاحب القرار فيه، أما اسم أيضا ما يمشي. لأن إحنا مشاكلنا من وين؟ جماعة ما عندهم ضوابط دينية، لذلك يقتلوا ويدمروا ما شابه. الفقيه التقي عنده ضوابط، ما يقدر يسمح لا أحد يقتل وقتل وما شابه. لا حزب الشسنة أي اسم كان، يعني سواء كانوا جماعة سيد مقتدى لا شرعية لهم إلا إذا سلموا لقرار فقيه صاحب سلطة حقيقية. المجلس الأعلى كذلك، حزب الدعوة كذلك، حزب الفضيلة كذلك، منظمة العمل كذلك، وهكذا بقية الأحزاب. لا شرعية، لا توجد شرعية لأي حزب لا يخضع لقرار الفقيه. كل حزب لا يخضع لقرار الفقيه ليس بشرعي. وإذا أردنا أن نتجاوز هالأزمات والحروب لابد من وجود على رأس كل حزب فقيه عند ضوابط شرعية، وهي قضية أنا وصراعات حزبية وما شابه، وإنما كلها من أجل الحق، وهذا هو الفقيه. هذه قضية العراق. وإلا مثل سيد مقتدى وغيره وما شابه في المجلس الأعلى أو في جيش المهدي أو في غيرهم، مزاج وكل واحد على مزاجه، وقتل الثاني على أساس هو يحصل موقع، وهذه ناتجة من الاستكبار، لأنه يريد هو والآخرين يخضعون إلى هذا العراق. بالنسبة إلى فلسطين، حالة الاستكبار الصهيوني المتعجرف الذي يتعالى على كل الدول العربية وكل الدول الإسلامية، دويلة ما لها قيمة، مغتصبة زين، لكن هذه عندها حالة استكبار بحماية أمريكية، لذلك تقتل وتنكل وما شابه ومن هالقبيل. في قبالها هناك حركات جهاد، حركة الجهاد وحماس وما شابه من المجاهدين. هنا هذه الروح هي التي تنكس أنف إسرائيل وتكسر أنف. في قبال إسرائيل هذه صاحبة الأنف المتعالي تهاوى أمام إرادة حزب الله في لبنان، وأمام إرادة المجتمع الفلسطيني في غزة، والانتفاضة الفلسطينية، أطفال الانتفاضة، أطفال الحجارة، أمام هذه العزة والكرامة هذا الأنف المغرور تهاوى بحجر أطفال الجهاد وحماس وفتح ما شابه. لذلك في كيان الصهيوني لابد اللغة مقارعة الكيان الصهيوني، مو يتحاربون مع بعضهم البعض، وعباس وغيره اللي يوضع على الشرط وشرط للحوار مع حماس، خلي يوضع شروط على الكيان الصهيوني بنشوف. ما شفنا يوضع شروط، ما نتحاور إلا بهالشروط ولا عاطينا شيء. والله يروح ذليل الريت يطلقوا لنا كم بعد واحد من الأسرة، عجيب. كانوا 10,000 أسير، اعتقلوا 1,000 وهدوا 250، قال هذا مجل حسن نوايا، باشر بعد يعتقلوا 1,000 ويهدوا 250 وقال عباس عطينا هدينا 250. هذه العقلية المتعجرفة لا تنفع معها إلا مقاومة عزة وكرامة التي يمارسها أبطال فتح والجهاد وحماس. إذن الكيان الصهيوني زين، إذا أردنا أن نحل المشكلة لابد أن نكسر ذلك الروح الاستكبارية في أنوف هؤلاء. في لبنان انتخابات جاية وهناك صراع رئاسي وكل يقول رئاسي وكل وصراع على الكراسي وعلى مقاعد البرلمان وعلى الوزارات، وين حالة استكبار وحالة ارتباط بدول أخرى وكل هذه الدول الثلاث وغيرها. أنا أجي وين الخلل هذا الاستكبار ليش؟ وين كل واحد يجي يقول قضية دستور، أزمة بين الفلسطينيين، بين حماس وفتح، بين اللبنانيين، بين العراقيين، وين دستور؟ وكل يدعي سيادة الدستور، وهذا هو الباطل. السيادة للحق. وضعوا دساتير قوانين باطلة في لبنان تسبب أزمات وصراعات وتفتح مجال للمستكبرين. في فلسطين نفس الكلام، في العراق نفس الكلام، وهكذا في دول أخرى نفس الكلام. لذلك لابد من رفع نظرية سيادة الحق، لا سيادة الدستور، لا شرعية ولا سيادة للدستور إلا إذا كان حقا. كل تشريع في الدستور ليس بحق، لا ينطلق من الحق، فهو باطل، لا شرعية له ولا سيادة له بهذا. فخلنا نتواضع للحق لا نتكبر، فهذه السيادة للحق. وكذلك في تركيا زين حزب الرفاه وسابقا وعلى ايام اربكان، هذا انا في تصوري ضروري ان واحد يقرأ ويدرس هذه التجربة، بالخصوص تجربة حركة اسلامية. طبعا عليها ملاحظات فيها ما فيها وما شابه، لكن حريبة ان تدرس في قبال تعجرف العسكر وانوف المستكبر. عسكر تركيا كان متعجرف زين ومستكبر، استطاع اردوغان وقبل اربكان في الواقع ومن بعدهم، والمؤسس اربكان الذي اسس هذه الحالة، واستطاع ان يهزم العسكر وان انقلبوا عليه. ثم من بعده تلامذته قل واردوغان استطاعوا ان يصلوا الى سدة الحكم ويتحكمون في مفاصل الدولة، رئاسة الجمهورية، الحكومة، البرلمان. حركة اسلامية تجربة عليها ملاحظات، لكن تعالوا خل هذا يصير تجربة، يعني بدل اللي يريده باسم الاسلام باسم التفجير اللي يفجر لك ويكفر الاخرين وما شابه، هذه الحركات الإسلامية خلها تدرس حركة تركية وتستفيد منها، بدل لغة التفجير تكون لغة التفكير. هذه العقلية خليها تسود بدل هالتفجيرات وما شابه. حري بدراسة هذه التجربة مع ملاحظة الأخطاء اللي فيها والاستفادة من إيجابياتها حتى يستتب الأمن والعدل في مجتمعاتنا ويحظى الجميع بالأمن والأمان. وللمعلومية تركيا العلمانية، هذه العلمانية يعني شنو؟ يعني الغاء الدين، هذا اللي يقولوه علمانية، يعني يقول الدين، يقول لك الحجاب زين هذا معناته ضد العلمانية. ولذلك العسكر في يوم النصر حقه وفي يوم تعيين الرئيس يتعالى على رئيس الجمهورية وما يسلم عليه. رئيس الدولة هو قائد القوات المسلحة، لكن ما زالت روح استكبار ستتضعضع أنوفهم فيما بعد، ستتضعضع أنوف هؤلاء قادة الجيش فيما بعد للحق وللواقع الخارجي. هذا واقع. وبالتالي شو يوم الانتصار؟ زوجة أردوغان لأنها محجبة وزوجة قول لأنها محجبة ما تدعى، تمنع من الحضور. ما يدروا هؤلاء، أنا ما أدري من وين، يعني كنعان أفرين وهو قائد عسكري وأما كانت محجبة وتدعو للحجاب، قائد قبلهم زين أتاتورك الكبرى صانع علمانية التركية، هذا الرجل المزيف العميل هو بكبرى زوجته كانت محجبة، فشلون الحجاب ضد العلمانية؟ بل الآن 75% من المجتمع التركي، من نساء المجتمع التركي محجبات. تقول الديمقراطية؟ تفضلوا إذا ديمقراطية زين، يعني البنت في الجامعة تضطر تلبس الحجاب وتسوي لها شنو؟ باروكة، شعر صناعي تحطها على حجابها. هاي كلها مضحكة. شوفوا القوانين البشرية والظلم وما شابه يؤدي. لأن خل الناس وتقولوا ديمقراطية وتقولوا العلمانية على أساس إعطاء الكل حقوقه لا تصير إلغاء مذهب، أنتوا قاعدين تلغوا إنسان في مذهبه ما يمارس عقيدته. هذه العلمانية في تركيا تتهاوى، وإن شاء الله تتهاوى كما تهاوت أحزاب البعث وما شابه في العراق وغيرها الأحزاب القومية والبعثية كلها بدأت تتهاوى، العلمانية في تركيا تتهاوى، وإن شاء الله الاستبداد في دولنا يتهاوى ويقام الحق والعدل. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقيم الحق ويسعى لنشر العدل والبسط والحرية، إنه سميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.